كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد الدعاء بطول العمر، ما حكم ذلك؟ ها؟ نعم جائز، والأولى قلنا أن يقيد بطاعة الله بالخير بالصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فهل يدعو للظالم الفاجر بطول العمر؟ ها؟ ها؟ لا يدعو له، لماذا؟ نعم، لأنه يعلم أنه يعصي الله، إلا إذا دعا أن الله يتوب عليه ويطيل عمره في الطاعة ونحو ذلك، وإلا فلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وهذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل، فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي، فيدع الدعاء. وقال رحمه الله: باب من تعوذ بالله من الكسل. حدثنا عبد الله، هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، فيه ضعف لكنه قد تابعه جماعة من الرواة. قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. وهذا الحديث أخرجه أحمد أيضا والنسائي من طرق عن الليث بن سعد، وهذا إسناد حسن، وله شاهد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عطاء بن أبي ميمونة، يعني رواه حماد أيضا عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث الصحيحين، هذان بابان في آداب الدعاء. الباب الأول في أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل، أي ما لم يعجل في طلب الاستجابة، يدعو فلا يرى دعاءه يستجاب فيترك الدعاء مستعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الدعوة التي يدعو بها الإنسان إما أن تعجل له دعوته التي دعا بها تأتي بعينها، وإما أن الله تعالى يدفع عنه من السوء مثلها كان سينزل به، وإما أن الله تعالى يدخرها له إلى يوم القيامة. فكل مسلم يدعو بدعوة دعوته على الثلاث الأحوال: أن تستجاب له تلك الدعوة بعينها ويعطيه الله جل وعلا ما دعا به، أو أن يدفع عنه بلاء كان سينزل به مثل ذلك الشيء الذي دعا به، أو يدخرها الله له عنده ثوابا وأجرا إلى يوم القيامة. فإذا لا داعي للاستعجال، يدعو العبد وسيرى من دعاء خير، لو لم يكن في الدعاء إلا أنه عبادة لكفى. فنفس الدعاء طاعة وعبادة لله جل وعلا. أيضا فيه من الثمرات أن العبد يكتسب بدعائه، يجد في دعائه لذة إيمان، يجد في دعائه راحة المناجاة لله جل وعلا، يجد في دعائه سكينة وانشراح صدر. فإذن هذه فوائد عظيمة مترتبة على هذه العبادة، فلا يستعجل الإجابة، والإجابة ستأتيه. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أي كيف أدعو، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة معه، إنها ستأتي. فلا يستعجل، فإن الاستعجال يمنع استجابة الدعاء، هذا أمر، وأيضا يجعل الداعي ينقطع عن الدعاء. فأولا الدعاء لا يستجاب إذا كان الداعي مستعجلا في الإجابة، من موانع الإجابة الاستعجال. أيضا يؤدي هذا بالداعي أنه ينقطع، هو سيدعو وهو مستعجل فلا يستجاب دعاءه، لأن من موانع الإجابة الاستعجال، فيرى هذا الحال وأنه لا يستجاب له فيترك الدعاء ينقطع، كما جاء في رواية قال: فيستحسر عند ذلك، أي ينقطع ويترك الدعاء. ذكر حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فهذا شرط، فمعناه أنه إذا وجد هذا الشيء لا يستجاب له، إذا وجد الاستعجال لا يستجاب له، كما في الرواية الثانية صريحا: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. فالذي يدعو بإثم لا يستجاب له. الذي يدعو بإثم أيا كان الإثم، يقول: اللهم يسر لي اليوم بخمرة أشربها والعياذ بالله، هذا لا يستجاب له. اللهم يسر لي بكذا وكذا من المحرمات ونحوه، هذا لا يستجاب له، محرم. أو يدعو بقطيعة رحم: اللهم فرق بيني وبين أخي، أو بيني وبين أبي، اللهم لا ترني صورته، أو نحو ذلك، هذا لا يستجاب له، هذا دعاء بقطيعة الرحم. أو يستعجل، هذا الأمر الثالث، يدعو ثم يريد إجابة الدعاء مستعجلا، فهنا لا يستجاب له، فيقول عند ذلك: دعوت فلا أرى يستجيب لي. والسبب هو يقول: دعوت ودعوت ولم أرى يستجاب لي، والسبب هو أنه استعجل، والاستعجال مانع للإجابة، فيؤدي به هذا الحال أن ينقطع عن الدعاء ويترك الدعاء. كم من إنسان يصبر على سؤال بعض المخلوقين، ترى يسأل المخلوق ويكرر عليه، سبحان الله، وإذا جاء يدعو الله استعجل. ينبغي أن يكون أصبر وأشد تأنيا في دعاء لله جل وعلا، وستأتي حاجته إن علم الله تعالى في ذلك خيرا له. ثم ذكر الباب الثاني، باب من تعوذ بالله من الكسل، أي من هذا الداء العظيم. والكسل معناه التثاقل عن الطاعات مع القدرة عليها، بخلاف العجز، العجز لا يكون قادرا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. فالعجز أن يعجز عن الطاعة ولا يستطيع فعلها، والكسل هو أن يتثاقل عنها مع قدرته عليها. وهذا الذي يصيب أكثر الناس، يتكاسل عن الطاعة ويتثاقل عن فعلها مع قدرته على فعلها، لو قام يفعلها هو قادر على ذلك. وهذا الداء إذا أصيب به الإنسان أفسد عليه دينه ودنياه وآخرته. الكسل يفسد الدنيا، الكسل لا يفلح في أمر الدنيا، الذي يتثاقل عن أعماله في أمر الدنيا وهو قادر عليها، وهكذا يفسد عليه آخرته ودينه، فيتثاقل عن العمل وعن الطاعة فيتركها مع قدرته عليها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل كثيرا، كان يستعيذ منه في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، كما في حديث ابن مسعود: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. في كل يوم يستعيذ بالله، وهكذا يستعيذ بالله منه في آخر صلاته قبل السلام، وهكذا يستعيذ منه في أوقات كثيرة. فالكسل داء يفوت على الإنسان خيرات الدنيا والآخرة. والنفس سبحان الله على ما يعودها صاحبها، إذا عودها الكسل ستعتاد الكسل، وإذا عودها النشاط ستعتاد النشاط، إذا عودها نوم وضياع وقت وتثاقل عن الطاعة سيصير هذا الحال هو الحال التي هي سائرة عليه لا تتغير عنه. وإذا عودها الجد والنشاط والصبر والتجلد في فعل الطاعة والصبر عليها ستعتاد ذلك ويكون سجية لها. فيحذر الإنسان من الكسل، فإنه يفوت عليه خيرا كثيرا. ذكر البخاري حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، أي يستعيذ بالله من المغرم، والمغرم هو الدين، والمراد ما يترتب عليه من الهم، من العجز عن القضاء. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في آخر صلاته من المغرم: يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن المأثم والمغرم. فقالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا غرم استدان وعجز عن الأداء يحدث ويكذب ويعد ويخلف، ليس عنده قدرة على ذلك. فلذا يستعيذ بالله تعالى من المغرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ضلع الدين، أي ما يحصل لصاحب الدين من العجز عن الأداء وما يترتب على ذلك. لأنه قد يقول قال: الدين جائز، يعني مشروع، كيف استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المراد استعاذ مما يترتب عليه من العجز عن الأداء وما يترتب على ذلك من الكذب ومن خلف الوعد ومن تحمل الهم. قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومعروف فتنة المسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان، نشرات الساعة الكبرى. وأعوذ بك من عذاب النار. وذكر حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال. يتعوذ بالله من شر المحيا، فتنة المحيا أي فتنة الحياة الدنيا. قد يقول قال الحديث ليس فيه تعوذ بالله من الكسل، استعاذ بالله من الكسل الثاني، محتمل أن ذكره إلحاقا بالحديث الأول الذي فيه استعاذ من فتنة الدجال وعذاب النار، فذكر هذا لأنه موافق له. وهكذا محتمل أنه يقصد أن من شر المحيا ومن فتنة المحيا الكسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات. هذا أخ يقول عملية مستعجلة يريدون دم أو سالب، من عنده القدرة يتعاون معهم يقوم إليه. من شر المحيا والممات، شر المحيا فتنة المحيا أي فتنة الحياة الدنيا وما فيها من الشبهات والشهوات، وفتنة الممات فسرت فتنة الممات بأن الفتنة التي تكون في القبر بعد الممات، سؤال المسلم، سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وفسر بعضهم فتنة الممات ما يحصل للإنسان عند موته من الضيق، من ضيق النفس والكرب الذي يحصل له في السكرات، فقالوا هذه فتنة يحصل لكثير من الناس ضيق، فربما يتلفظ بعضهم بغير الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الممات أي ما يحصل عند الممات من الفتنة. إذن هاتان فتنتان، فتنة الحياة وفتنة الممات. فتنة الحياة كل ما في الدنيا من شبهات وشهوات، الشبهات التي تجعل الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا فيترك الحق ويتبع الباطل، فتنة هذا. وفتنة الشهوات التي تحمل الإنسان على الوقوع في الحرام والمعاصي إرضاء لشهوته، وأيضا فتنة الممات، إما الفتنة في القبر أو الفتنة التي تحصل للميت عند موته في حال ضيق نفسه وفي حال كربه وهمه وغمه عند السكرات وما يعرض له من الضيق. فالاستعاذة بالله تعالى من شر ذلك أمر مهم، فلا يدري الإنسان كيف يكون حاله. قال وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال. أخوني يستشكل يقول كيف لا يصلح الدعاء للظالم بطول العمر وقد دعا سعد بن أبي وقاص لذلك الرجل الذي ظلمه بطول العمر، لكن دعا عليه سعد بن يعذب، أي سمعنا أنه دعا له بطول عمره يرتاح. قال اللهم أطل عمره وأطل فقره، عرضه للفتن، وإذا طال العمر وطال الفقر عرض الإنسان للفتن، فأين أولى له الإنسان؟ إيه الأفرح له، يموت أو يعيش؟ يموت، أريح له أن يموت. فهذا استدلال بعيد. فسعد دعا عليه أن يطول عذابه في الدنيا، أن الله يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، يعذبه بهذه الأمور لأنه ظلمه. أخ يقول التيمم للحدث الأكبر كالجنابة هل هو كالتيمم للحدث الأصغر؟ نعم، التيمم واحد للحدث الأكبر والأصغر، يضرب الأرض ثم يمسح وجهه ويديه، يضرب ضربة في التراب ثم يمسح وجهه ويديه، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. أخوني يقول الخمسة الأوسق التي ذكرت في الزكاة في الحديث كم يكون صاع أو كيلو الوسق الواحد؟ الوسق الواحد 60 صاعا والصاع أكثر من 2 كيلو، فستون صاعا نحو 130 كيلو، فخمسة أوسق تأتي كذلك أكثر من 600 كيلو. هذا الذي تجيب فيه الزكاة. أخ يقول الذي يدعو بعيدا عن الناس ويبكي في الدعاء هل في شيء؟ لأن سمعنا الشيخ ابن باز يقول الذي يبكي في الدعاء ولا يبكي في الصلاة في قلبه مرض. ما أظن هذا يقول الشيخ ابن باز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي، فكيف يقال هذا؟ دعا في يوم بدر وبكى حتى سقط رداءه، وغيرها من المواقف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.